هذا والصريط الثاني من كتاب الإمام الشافعي، ونواصل القراءة تحت عنوان الشافعي المربي ومنهجه التربوي. لقد كان الشافعي مبرزا في ميدان المناظرات، واستطاع أن ينشر من آرائه واجتهاداته ويكسب الأنصار والمؤيدين لمذهبه بفضل ما أوتيه من الفصاحة والبلاغة وقوة البيان ونفاذ البصيرة، حتى لقد اشتهر بين علماء عصره بناصر السنة، كما لقبه بعضهم بخطيب العلماء. وكثيرا ما كان يلقي الأسئلة على طلابه ويحاورهم لإقناعهم بوجهة نظره، وربما لجأ إلى استثارة المنافسة بينهم بجائزة يسميها لهم شحذا لهممهم وإذكاء لنشاطهم. قال الحميدي: كان الشافعي ربما يلقي علي وعلى ابنه المسألة فيقول: أيكما أصاب فله دينار. ومما يدل على فسحه المجال لطلابه للمناقشة والمناظرة ما مر بنا من وصف الربيع لحلقات درس الشافعي، حيث قال: فإذا ارتفعت الشمس قاموا، فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر. ولقد أوثرت عنه أقوال كثيرة في الحض على طلب العلم والإشادة بفضله، من ذلك قوله: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، وقوله: ما تقرب إلى الله بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وقوله: من لا يحب العلم لا خير فيه، ولا يكون بينك وبينه صداقة ولا معرفة، وقوله: ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. ومن كلماته الرائعة في الإشادة بفضل العلم قوله: كفى بالعلم فضيلة أن يدعيه من ليس فيه، ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل شيئا أن يتبرأ منه من هو فيه، ويغضب إذا نسب إليه. ومن مأثور كلماته الدالة على تفانيه في نشر العلم وحرصه على انتفاع الناس بعلمه ولو لم ينسب إليه قوله: وددت أن الناس يفهمون ما في كتبي من معاني الكتاب والسنة وينشرون ذلك وإن لم ينسبوه إلي. ومما يدل على شدة إخلاصه في دروسه ومناظراته، وأن هدفه الأول والأخير هو الوصول إلى الحق والصواب ولو على لسان خصمه، قوله: ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعانى، وما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي أن يبين الله الحق على لساني أو لسانه. بهذه الروح المثالية وبهذه الهمة والإخلاص بلغ الشافعي ما بلغ من الجلالة والعظمة، ونال ما نال من المجد والسؤدد. ولقد ضرب رحمه الله تعالى بذلك أروع الأمثلة وأسناها لطلاب العلم والمعرفة، وكان رضي الله عنه من أبرز أئمة المسلمين علما وأدبا وخلقا، ومن أعظم رواد الهداية والإرشاد. أخلاق الشافعي وبعض ملامح شخصيته. وصف الشافعي بعض أصحابه فقال: كان طويلا سائل الخدين، قليل لحم الوجه، خفيف العارضين، طويل العنق، طويل القصب، آدم حسن الصوت، حسن السمت، عظيم العقل، حسن الوجه، حسن الخلق، مهيبا فصيحا. وكان محببا إلى كل من كان في وقته من الفقهاء والنبلاء والأمراء، كلهم يجل الشافعي ويعظمه. وكان مختصرا في لباسه، وكان مجلسه مصونا من اللغط عن التهذيب للنووي بتصرف، وفيما يلي نذكر بشيء من الإيجاز إضمامة من أخلاقه وشمائله. وإذا كانت المروءة من أجمع الصفات لمكارم الأخلاق، فلقد كانت من أبرز خلائق الشافعي في سيرته ومعاملاته، كما أشاد بها في كثير من مواقفه. ومن أقواله المأثورة في ذلك قوله: لو علمت أن شرب الماء البارد ينقص من مروءتي ما شربته. وقوله: المروءة عفة الجوارح عما لا يعنيها. وقوله: أصحاب المروءات في جهد. وقوله: لو كنت اليوم ممن يقول الشعر رثيت المروءة. ولعل الشافعي هو الذي أوحى إلى الشاعر المتأخر قوله: وإن بالغ فيه كثيرا وأساء الظن بالناس جميعا، حيث قال: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علاما تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. ومن الشواهد على كمال التزام الشافعي بالمروءة ورعايته لها الحكاية التآتية. قال المزني: كنت عند الشافعي يوما ودخل عليه جار له خياط، فأمره بإصلاح أزراره فأصلحها فأعطاه دينارا، فنظر إليه الخياط وضحك، فقال له الشافعي: خذه، فلو حضرنا أكثر منه ما رضينا لك به. فقال الخياط: إنما دخلت لأسلم عليك. فقال الشافعي: فأنت إذن زائر وضيف، وليس من المروءة أن يستخدم بالزائر ولا بالضيف. أما الحكاية الثانية فهي مثل رائع للمروءة والوفاء وحسن الرعاية لحق الصديق والتجافي عن الخداع والمجاملة الكاذبة. جاء رجل إلى الشافعي فقال له: أصلحك الله، صديقك فلان عليم. فقال الشافعي: والله لقد أحسنت إلي وأيقظتني لمكرمة ودفعت اعتذارا يشوبه الكذب. ثم قال: يا غلام هات السبتية، هي نعال دبغت فلنا. ثم قال: للمشي على الحفاء على علة الوجاء. الوجاء من وجأة باليد، والسكين ضربه في حر الرمضاء من ذي طوى أهون علي من الاعتذار إلى صديق يشوبه الكذب. ثم أنشأ يقول: أرى راحة للحق عند قضائه، ويثقل يوما إن تركت على عمدي، وحسبك حظا أن ترى غير كاذب، وقولك لم أعلم وذلك من جهدي. ومن يقضي حق الجار بعد ابن عمه، وصاحبه الأدنى على القرب والبعد، يعش سيدا يستعذب الناس ذكره، وإن به حق أتوه على قصدي. ومن الحكايات الدالة على كرم الشافعي وإكباره للمروءة وأهلها هذه الحكاية عن الربيع بن سليمان يقول: مر الشافعي يوما بالحذائين فسقط صوته من يده، فقام رجل منهم فأخذ الصوت ومسحه بيده ودفعه إليه، فقال له: مه، أي شيء عملت؟ آثرتني على نفسي، كيف أؤدي شكرا؟ ثم تنحى وضرب بيده إلى كمه أو جيبه، فأخرج منه دنانير لا أدري 5 أو 10 أو أكثر، وأكبر ظني 10، وقال لي: ادفعها إليه واعتذر عني عنده. فإنه لم يحضرني غير هذا في هذا الوقت، على أن الشواهد على كرمه وسخاء نفسه مما لا يتسع المقام لذكرها. وحسبنا أن نضيف إلى ما تقدم النبذة التالية: قال الحميدي: قدم الشافعي رحمه الله من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار، فضرب خباءه خارجا من مكة، فكان الناس يأتون يسلمون عليه، فما برح حتى فرقها كلها. وقال البويطي: قدم الشافعي مصر، وكانت زبيدة ترسل إليه برزم الثياب والوش فيقسمها بين الناس. وقال بعض أصحابه: كان الشافعي من أجود الناس وأسخاهم كفا، كان يشتري الجارية الصناعي التي تطبخ وتعمل الحلواء، ويقول لنا: تشهوا ما أحببتم، فقد اشتريت جارية تحسن أن تعمل ما تريدون. فيقول بعض أصحابنا: اعمل اليوم كذا وكذا. وهكذا كانت سماحة الشافعي ومكارمه تجعل من منزله كنفا لأصحابه ينعمون فيه بالغذاء الحسي الشهي إلى جانب الغذاء الروحي الممتع. الصداقة في نظر الشافعي. لقد مر بنا نموذج رائع من وفاء الشافعي لأحد أصدقائه، وفيما يلي نذكر جملة من الأقوال المأثورة عن الشافعي في هذا المجال. قال رحمه الله: من صدق في أخوة أخيه قبل علله، وسد خلله، وغفر زلله. وقال: ليس سرور يعدل صحبة الإخوان، ولا غم يعدل فراقهم. وقال: لا تقصر في حق أخيك اعتمادا على مودته. وقال: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ولقد خبر الشافعي الناس وعرف الكثير من طباعهم وأخلاقهم، وعلم ألا سبيل إلى رضائهم ولا خير في التمادي في مخالطتهم ولا في التجافي عنهم، وإنما الخير في الاعتدال بين الانبساط إليهم والانقباض عنهم. ولذا أوصى الربيع بقوله: يا ربيع، رضاء الناس غاية لا تدرك، فعليك بما يصلحك فالزمه، فإنه لا سبيل إلى رضائهم، والانبساط إلى الناس مجلبة لقرناء السوء، والانقباض عنهم مكسبة للعداوة، وكن بين المنقبض والمنبسط. ولقد كان الشافعي يربي تلاميذه ومريديه على مكارم الأخلاق بسيرته ونصائحه التي كان يتخولهم بها، فقد كان مجلسه مصونا من اللغط والسخط، وكان يترفع عن النزول إلى مستوى من يسول له طيشه أن يتطاول عليه بما لا يليق من الكلام، وكان يقابل ذلك بالإعراض عنه، كما مر بنا من إعراضه عن فتيان عندما تطاول عليه وآذاه. ومن أقواله المأثورة في الحث على تنزيه السمع وصيانة اللسان من الخنا والسفة قوله: نزهوا أسماعكم عن سماع الخنا، كما تنزهون ألسنتكم عن النطق به، فإن المستمع شريك القائل، وإن السفيه ينظر إلى أخبث ما في وعائه، فيحرص أن يفرغه في أوعيتكم. نكتفي بهذه الأمثلة من أخلاق الشافعي وأقواله المأثورة في مكارم الأخلاق، لننتقل إلى الحديث عن أدب الشافعي وحسن بيانه. الشافعي الأديب نثره وشعره. تقدم لنا كثير من الشواهد على فصاحة الشافعي وبلاغته، وسنورد فيما يلي بعض الشواهد والنماذج المؤيدة لذلك. قال ابن هشام: جالست الشافعي زمانا فما سمعته تكلم بكلمة إلا إذا اعتبرها المعتبر، لا يجد كلمة في العربية أحسن منها. وعن الزعفران أنه قال: كان قوم من أهل العربية يختلفون إلى مجلس الشافعي معنا ويجلسون ناحية، فقلت لرجل من رؤسائهم: إنكم لا تتعاطون العلم فلما تختلفون معنا؟ قالوا: نسمع لغة الشافعي، أي إنهم يحضرون مجالس الشافعي ودروسه لسماع لغته إعجابا بفصاحته. ولقد وصف الشيخ أبو زهرة فصاحة الشافعي وبلاغته قلما ولسانا وصفا دقيقا جامعا نقتبس منه الفقرات الآتية: كان الشافعي قوي البيان، واضح التعبير، بين الإلقاء، أوتي مع فصاحة لسانه وبلاغة بيانه وقوة جنانه صوتا عميق التأثير، يعبر بنبراته كما يوضح بعباراته. وقد روي عن بعض تلاميذه أنه قال: ما رأيت أحدا إلا وكتبه أكبر من مشاهدته، إلا الشافعي فإن لسانه أكبر من كتبه. وإذا كانت كتب الشافعي على أحسن ما تكون عليه الكتب من جودة تعبير وحسن تصوير للفكرة، فكيف تكون حال مشاهدته؟ وهي أقوى أداء وأكمل إشارة وأحلى تعبيرا. ولقد بلغ من إجادته للبيان أنه قال فيه إسحاق بن راهويه: إنه خطيب العلماء. ولقد كان ميدان المناظرات من أقوى الميادين التي ظهرت فيها بلاغة الشافعي وسحر بيانه وقوة منطقه والتفوق على خصومه. فقد يكون من المستحسن أن نذكر إحدى مناظراته الشهيرة كنموذج لهذا اللون من الجدل والحوار وما يتجلى فيه من قوة الحجة وبراعة الاستدلال، نذكرها ملخصة من معجم الأدباء لياقوت. تناظر الشافعي وإسحاق بن راهوي الخراساني، وكان أحد العلماء المبرزين في الفقه والمناظرة، وكان موضوع المناظرة كراء بيوت أهل مكة، وكان إسحاق يميل إلى الرأي القائل بجواز سكن بيوت مكة بدون كراء. فانبرى له الشافعي في هذه المناظرة يحاوره ويجادله بقوة المنطق وحسن البيان وإقامة الدليل من كتاب الله وسنة رسوله. استهل الشافعي مناظرته بقوله: قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. نسب الدار إلى المالكين أو إلى غير المالكين؟ قال إسحاق: إلى المالكين. قال الشافعي: قوله عز وجل أصدق الأقاويل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. أنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدار إلى مالك أو إلى غير مالك؟ قال إسحاق: إلى مالك. فقال الشافعي: وقد اشترى عمر بن الخطاب دار الحجامين فأسكنها، وذكر له جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتروا دور مكة، وجماعة باعوها. قال إسحاق: قال الله عز وجل: سواء العاكف فيه والباد. فقال الشافعي: اقرأ أول الآية. فقال: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. قال الشافعي: والعكوف يكون في المسجد، ألا ترى قوله تعالى: للطائفين والعاكفين، والعاكفون يكونون في المساجد، ألا ترى قوله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد؟ فدل ذلك على أن قوله عز وجل: سواء العاكف فيه والباد، في المسجد خاص، فأما من ملك شيئا فله أن يكري وأن يبيع. وهكذا استطاع الشافعي أن يفحم خصمه بقوة الحجة وحسن البيان. وإن الشواهد من آثار الشافعي وأقواله على فصاحته وبلاغته أكثر من أن نحيط بها في هذا السياق، وحسبنا من تلك الأقوال والحكم المنثورة في كتب الأدب وأسفار البيان أن نقتبس منها الشذرات التالية، بالإضافة إلى ما تقدم منها. وعظ الشافعي بعض إخوانه فقال: يا أخي، إن الدنيا ضحض مزلة ودار مذلة، عمرانها إلى خراب صائر، وساكنها إلى القبور زائر، شملها على الفرقة موقوف، وغناها إلى الفقر مصروف، الإكثار فيها إعسار، والإعصار فيها يسار، فافزع إلى الله وارض برزق الله تعالى، ولا تستلف من دار بقائك في دار فنائك، فإن عيشك فيء زائل وجدار مائل، أكثر من عملك وقصر من أملك. وقال له رجل: أوصني. فقال: إن الله تعالى خلقك حرا، فكن حرا كما خلقك. وقال: عاشر كرام الناس تعش كريما، ولا تعاشر اللئام فتنسب إلى اللؤم. وقال: لا تبذل وجهك إلى من يهون عليه ردك. وقال: يا ربيع، لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. وقال: التواضع من أخلاق الكرام، والتكبر من شيم اللئام. وقال: أربعة أشياء قليلها كثير: العلة والفقر والعداوة والنار. وقال: الآمال قطعت أعناق الرجال، كالسراب خان من رآه وأخلف من رجاه. وقال: غضب الأشراف يظهر في أفعالها، وغضب السفهاء يظهر في ألسنتها. وقال: من صدق الله نجا، ومن أشفق على دينه سلم من الردى، ومن زهد في الدنيا قرت عيناه بما يراه من ثواب الله تعالى غدا. نكتفي بهذا القدر من روائع حكم الشافعي وأقواله المنثورة، لننتقل إلى الحديث عن شعره. شعر الشافعي: لئن كان الشعر مرآة ما تنطوي عليه نفس الشاعر من مشاعر وأحاسيس، وصدا لما يختلج بين جوانحه من خلجات وعواطف، فلقد وجد الشافعي المطلبي القرشي الناشئ في مضارب البادية وتحت سمائها الضاحية، المغتذي ببيان لغتها الصافية، المتضلع من رحيق أدبها الأصيل، وجد ذلك الفتى العبقري الملهم في آفاق الشعر متنفسا لمشاعره وأحاسيسه المرعفة، استطاع أن يعرض في إطاره طائفة من عرائس أفكاره وأبكار خياله، وأن يغرد في ظلال الخمائل الندية ألحانا رائعة شجية حفظت لنا كتب الأدب منها طاقة شدية، برغم عزوف الشافعي عن قول الشعر عندما نضجت ملكاته العلمية وتصدر للتدريس والفتوى ونشر العلم على أرفع مستوى. ولقد عبر عن هذا الاتجاه بقوله: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. على أن هذا البيت يشير إلى اعتزاز الشافعي بموهبته الشعرية الجديرة بأن تؤهله للتفوق على فحول الشعراء، وسيمر بنا فيما نورده من نماذج لشعره مزيدا من اعتزازه بشاعريته. وإذا رجعنا إلى ما حفظته لنا كتب الأدب من شعر الشافعي نجد أن غالبيته تدور في إطار الحكم والحض على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، كما نجد له مقطوعات أخرى في أكثر أغراض الشعر التي كانت معروضة لعهده كالغزل والفخر والعتاب والرثاء والشكوى من هموم الحياة وسوء معاشرة بعض الناس. وسنذكر نماذج قصيرة لكل ذلك فيما يأتي، بادئين بما نظمه في صمت الحكم، مستهلين ذلك بقصيدته الذائعة الشهرة التي تمثل هذا اللون من شعر الشافعي، والتي جرت بعض أبياتها مجرى الأمثال: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والعطاء، يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا عسر عليك ولا رخاء، لا ترين الأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. ومن روائع الشعر المنسوب إلى الشافعي في الحكم قوله: إن الذي رزق اليسار ولم يصب حمدا ولا أجرا لغير موفق، الجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحقق، لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرق، وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق، ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. أدب الشافعي نثره وشعره. ومن طرائف الشعر المعزو إلى الشافعي المعرب عن بعض طموحه وعلو همته وضيقه بما يعترض طريقه إلى المجد من عقبات، المعبر عن اعتزازه بامتلاكه صولجان الشعر والبيان، وإنه الحائز لدرره ويواقيته وصاحب تاجه وإكليله، المنوه بخطر الشاعر وسلطان الشعر على القلوب. قوله: ماذا يخبر ضيف بيتك أهله إن سئل كيف معاده ومعاجه، أيقول جاوزت الفرات ولم أنل ريا لديه وقد طغت أمواجه، ورقيت في درج العلا فتضايقت عما أريد شعابه وفجاجه، ولا تخبرن خصاصتي بتملق والماء يخبر عن قذاه زجاجه، عندي يواقيت القريض وضره وعلى إكليل الكلام وتاجه، تربى على روض الربا أزهاره ويرق في ناد الندى ديباجه، والشاعر المنطيق أسود سالخ والشعر منه لعابه ومجاجه، وعداوة الشعراء داء معضل ولقد يهون على الكريم علاجه. ومن أبيات الشافعي التي يعتز فيها بما منحه الله من ألمعية وفصاحة لسان وشخصية فذة قوله: وقد سئل يوما عن مسألة عويصة فأجاب فيها الجواب الشافي ثم قال: إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر، لسان كشقشقة الأرحبي أو كالحسام اليماني الذكر، ولست بإمعة في الرجال أسائل هذا وذام الخبر، ولكنني مدره الأصغرين جلاب خير وفراج شر. ومن شعره الدال على شدة اهتمامه بنشر العلم وبذر بذوره في التربة الصالحة لنمائه وثماره وصونه عمن لا يأبه به من غير أهله الأبيات الآتية: وقد أخبر الربيع بن سليمان عن الباعث عليها بقوله: لما دخل الشافعي مصر أول قدومه إليها جفاه الناس فلم يجلس إليه أحد، فقال له بعض من قدم معه: لو قلت شيئا يجتمع إليك الناس، فقال: إليك عني. وأنشأ يقول: أأنثر درا بين سارحة البهم وأنظم منثورا لراعية الغنم، لعمري لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا فيهم غرر الكلم. لقد سهل الله العزيز بلطفه وصادفت أهلا للعلوم وللحكم، بثست مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمكنون لدي ومكتتم. ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجهين فقد ظلم. ولئن صح أن هذه الأبيات نظمها أول قدومه لمصر فقد استجاب الله دعاءه، وسهل له في مصر من حمل علومه وحكمه إلى مشارق الأرض ومغاربها، وقد طاب له بها المقام، وقضى فيها بقية حياته في حقبة خصبة حافلة بالإنتاج وأينع الثمار. ومن الأبيات التي رواها الربيع بن سليمان عن الشافعي التي تعبر عن رأيه فيما يجب للصديق على صديقه، كما تعبر عن ألمه لفقدانه إخوان الثقة والوفاء، قوله: صديق ليس ينفع يوم بأس، قريب من عدو في القياس، وما يبغى الصديق بكل عصر ولا الإخوان إلا للتآسي. عمرت الدهر ملتمسا بجهدي لضائقة فأكداه التماسي، تنكرت البلاد علي حتى كأن أناسها ليسوا بناسي. وعلى هذا القياس الذي اعتمده الشافعي في تقدير حقوق الإخوة بعضهم على بعض، نجده يعاتب أحدهم عتابا لا يخلو من قسوة ومرارة. ونحن ننقل عن ابن عبد البر الكلمة التي مهد بها عن الباعث لهذا العتاب، قال: وفد محمد بن إدريس الشافعي على رجل من قومه باليمن كان بها أميرا، فأقام عنده أياما ثم سأله الرجوع إلى داره وموضعه، فكتب إليه معتذرا لعله اعتذر إليه عن تزويده بما يحتاج إليه في سفره، وعرض عليه شيئا يسيرا، فكتب إليه الشافعي أبياتا في ظهر رقعته قال فيها: أتاني عذر منك في غير كنهه، كأنك عن بري بذاك تحيد، لسانك هش بالنوال وما أرى يمينك إن جاد اللسان تجود، فإن قلت لي بيت وسيط وسيطة وأسلاف صدق قد مضوا وجدود، صدقت ولكن أنت خربت ما بنوا، ونال الذي يهوى لديك بعيد، تفرق عنك الأقربون لشأنهم، وأشفقت أن تبقى وأنت وحيد، وأصبحت بين الحمد والذم واقفا، فيا ليت شعري أي ذاك تريد. فكتب إليه الأمير: بل أريد منك الحمد بأبي أنت وأمي، وقد وجهت إليك 500 دينار لنفقتك وعشرة أثواب من حبرات اليمن وبختيان والسلام. وهكذا استطاع الشافعي بذكائه وفصاحته أن يضع هذا الأمير بين شقي الرحى بين الحمد والذم، فلم يجد الأمير بدا من تدارك غلطته وإنقاذ سمعته بتلبية حاجة الشافعي، وتفادى مذمته. وإذا كان في هذه الأبيات ما يشير إلى طلب الشافعي للمال، فإنه لم يكن يطلبه لينفقه على متعه وملذاته، وإنما كان يطلبه لقضاء ما عليه من حقوق وواجبات. وقد مر بنا الحديث عن سخائه، إنه عاد من اليمن ومعه 10,000 دينار، فضرب له خباء خارج مكة ولم يدخل إليها إلا بعد أن فرق الدنانير كلها، وإن في البيتين التاليين لدليلا على تلهفه على بذل المعروف لكل من يقصده: يا لهف نفسي على مال أفرقه، على المقلين من أهل المروآت، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. وإذا كانت نفسه ومرؤته تأبيان عليه إمساك المال والاعتذار عن البذل والعطاء، فلا غرابة في أن يحمل على الذين يكنزون المال ويتباهون بجمعه وادخاره، ولا تتحرك بين جوانحهم عواطف الشفقة والرحمة، فيقول في ذلك: وأنطقت الدراهم بعد صمت أناسا بعد أن كانوا سكوتا، فما عطفوا على أحد بفضل ولا عرفوا لمكرمة بيوتا. وإذا كنا لم نعثر للشافعي على شعر في المديح، فإنا كذلك لم نعثر في التعزية إلا على هذين البيتين: إني أعزيك لا أني على طمع من الخلود ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد صاحبه ولا المعزى وإن عاش إلى حين. كذلك لم نعثر على شيء في الهجاء، وهذا هو المتوقع من مثل الشافعي، إلا أن ذلك لا ينافي إظهار الضيق والتألم من مجاورة من لا يشاركه أو من معاشرة معشر جهلوا حق الأديب، فاستوى في نظرهم الصفر والذهب والإبريز والحطب وعود الطيب على ما بينهما من تفاضل يدركه أولو الألباب. فقال في الأولى: وأنزلني طول النوى دار غربة يجاورني من ليس مثلي يشاكله، أحامقه حتى يقال سجية ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله. وقال في الحال الثانية: أصبحت طرحا في معشر جهل حق الأديب، فباع الرأس بالذنب، والناس يجمعهم شمل وبينهم في العقل فرق وفي الآداب والحسب، كمثل ما الذهب الإبريز يشركه في لونه الصفر والتفضيل للذهب، والعود لو لم تطب منه روائحه لم يفرق الناس بين العود والحطب. أما الغزل فقد جاء في طبقات الشافعية الكبرى عن أحد أصحاب الشافعي أنه قال له: قد قلت في الزهد فهل لك في الغزل شيء؟ فأنشد الشافعي: يا كاحل العين بعد النوم بالسهر، ما كان كحلك بالمنعوت للبصر، لو أن عيني إليك الدهر ناظرة جاءت وفاتي ولم أشبع من النظر، سقيا لدهر مدى ما كان أطيبه لولا التفرق والتنغيص بالسفر، إن الرسول الذي يأتي بلا عدة مثل السحاب الذي يأتي بلا مطر. ومن الطرائف الشعرية التي رواها عن الشافعي بعض الأدباء كصاحب معجم الأدباء وصاحب طفقات الشافعية الكبرى وغيرهما الطرف الآتية: كان لابن عبد الله الشافعي زوجة يحبها وكانت تصد عنه فقال في ذلك: ومن البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه، ويصد عنك بوجهه وتلج أنت فلا تغبه. ومنها الطرفة التالية: قال الربيع بن سليمان: كنت عند الشافعي إذ جاءه رجل برقعة فقرأها ووقع فيها، فمضى الرجل فتبعته إلى باب المسجد، فقلت: والله لا تفوتني فتيا الشافعي، فأخذت الرقعة من يدي فإذا فيها: سل المفتي المكي هل في تزاور، وضمت مشتاق الفؤاد جناحه. فوجدت قد وقع الشافعي، فقلت: معاذ الله أن يذهب التقي، تلاصق أكباد بهن جراح. قال الربيع: فأنكرت على الشافعي أن يفتي لحدث بمثل هذا، فقلت: يا أبا عبد الله، تفتي بمثل هذا لمثل هذا الشاب؟ فقال لي: يا أبا محمد، هذا رجل هاشمي قد عرس في هذا الشهر، يعني شهر رمضان، وهو حدث السن، فسأل هل عليه جناح أن يقبل أو يضم، فأفتيه بهذا. ومنها الطرفة التالية: روي أن رجلا جاءه برقعة فيها: سل المفتي المكي من آل هاشم، إذا اشتد وجد بامرئ كيف يصنع؟ قال: فكتب الشافعي تحته: يداوي هواه ثم يكتم وجده، ويصبر في كل الأمور ويخضع. فأخذها صاحبها وذهب بها، ثم جاءه وقد كتب تحت بيت الشافعي: فكيف يداوي والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم غصة يتجرع. فكتب الشافعي رحمه الله: فإن هو لم يصبر على ما أصابه فليس له شيء سوى الموت أنفع. ومن الأبيات الحكيمة المروية عن الشافعي والتي جرت مجرى الأمثال قوله: أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. وقوله: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. وقوله: لا تأس في الدنيا على فائت، وعندك الإسلام والعافية. وقوله: أكل العقاب بقوة جيف الفلا، وجني الذباب والشهد وهو ضعيف. ومن المقطوعات الشعرية الرائعة المنسوبة إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه المقطوعات والأبيات التالية، وهي: وإن لم نستطع الجزم بصحة نسبتها كلها إليه، فإن إيرادها في سياق شعر الشافعي لا يخلو من متعة وفائدة، ولا سيما أن الكثير منها جرى مجرى الأمثال، وبعضها يكاد تتواتر نسبتها إليه، ويكاد يلمس فيها القارئ روح الشافعي وهمته وطموحه. من ذلك قوله في الحث على الارتحال في طلب المجد والرفعة: ما في المقام لذي علم وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغترب، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تقرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. وقوله في علو الهمة والقناعة: أمطري لؤلؤا جبال سردنيب، وفيضي آبار تكرور تبرا، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أزور زيدا وعمرا. وقال في صيانة النفس والحث على الصبر والتجميل: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا تولين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول، ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل. وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. وقال في الفرج بعد الشدة: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وقال في عاقبة البغي: تحكموا فاستطالوا في تحكمهم، وعما قليل كأن الأمر لم يكن، لو أنصفوا أنصفوا، لكن بغوا فبغى عليهم الدهر بالأحزان والمحن، فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك ولا عتب على الزمن. وقال في تبرئة الزمان مما يرميه به الناس من العيب: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهج ذا الزمان بغير ذنب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. وقال في ذم المن والتنفير منه: لا تحملن لمن يمن من الأنام عليك منه، واختر لنفسك حظها واصبر، فإن الصبر جنة، منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة. وقال في الحث على تجنب الهم والثقة برحمة الله ولطفه: سهرت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت من النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون. ولعل خير ما نختتم به هذا الفصل من شعر الشافعي الأبيات الآتية: وإن تقدمت، فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. ونحن إذ نكرر مع الشافعي رحمه الله تعالى هذه الأبيات نسأل الله لنا وله العفو والغفران ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. انتهى كتاب الإمام الشافعي الفقيه الأديب، تأليف أحمد العربي، قرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.